الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 87 بعد 500 من صحيح الإمام البخاري والثاني من كتاب السلم. قال: باب السلم في النخل. قد تقدم معنا إذا ذكرتم أن السلم في كل مبيع، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غير ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، قال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن. قد تقدم معنا أن هذا على معنى أن المراد بالسلم شراء الثمرة في الشجرة، فهذا ممنوع منه حتى يبدو صلاحه. أما السلم بمعناه الأول فهو جائز. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر بندار عن غندر محمد عن محمد، قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. الورق المراد به الفضة، بالذهب نساء يعني دين بحاضر، بينما لو باع ذهبا بفضة وإن وقعت المفاضلة يد بيد لا يضر. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قال: قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحزر، يعني تذهب عنه الآفة إذا بدا الصلاح، ويذهب عنه الغرر إذا وقع الوزن له. قال: حديث ابن عمر إن صح محمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجل، واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين، لكن بعد صلاحه، وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود بن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال: لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. وهذا الحديث فيه ضعف، ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. عندك يا إبراهيم، ابن المنذر محسوب على أي مذهب؟ توافقونهم تخالفونهم؟ إمام مجتهد هو إمام مجتهد، محسوب على أي مذهب؟ هذا سؤالي. شافعي، شافعي، إلا أنه متجرد له اختيارات جميلة، تشعر براحة إذا وجدت ابن المنذر يرجح. من أشهر كتبه الأوسط، وهكذا الإشراف، وهكذا الإجماع، فالرجل لم يكن بالسهولة. قال: باب الكفيل في السلم، يعني هل يلزم أم لا يلزم؟ إن احتاج إلى كفيل جيء به، وإن لم يحتاج وجيء بالرهن لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام مشدد، وقد علمنا أنه يقال له بن سلام، قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن العائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. هذا قد يكون ليس بسلم. لماذا؟ لأنه اشترى في الحال ودفع الرهن في الحال. قال: باب الرهن في السلم. وبالسند المتصل حدثني محمد بن محبوب، وقال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. هذا السلم بمعنى القرض، والسلف بمعنى القرض، لأنه قد تقدم معنا أن السلم يأتي بمعنى بيع معلوم في الذمة إلى أجل معلوم بشروطه، وهذا عبارة عن شراء شيء موجود، وإنما اشتراه دينا كان كالسلف، فإن احتاج إلى كفيل أتيته بكفيل، وإن احتاج إلى رهن قام مقام الكفيل. قال: وأما الكفيل فقال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت بالرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قال: قلت: هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث، فوضح أنه هو المستنبط لذلك، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته، وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز. وقد أخرج الحديث على الإسماعيلي، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي أن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله. قال الموفق: رويت كراهية ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وأحد الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: فرهان مقبوضة. واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع. استدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ووجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه. الذي يظهر إذا كانت بينهم الأمانة لا يحتاج إلى رهن ولا إلى كفيل، وإذا لم توجد الأمانة أو خشي ضياع حقه لا بأس من الرهن والكفيل. بعضهم ربما يأتي من صنعاء إلى شحن يسلم في سيارة، قد لا يعرف صاحب المعرض ولا يعني عنده معرفة، فيحتاج إلى ضمين. قال ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة وصاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع وكتاب المبسوط وغير ذلك، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ولم يذكره الحاكم في تاريخه نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق، فإنه ما دخلها وعداده في الفقهاء الشافعية. قال الشيخ محي الدين النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. قال: قلت: وما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب، وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار بن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله. مات بمكة سنة 1910، وصنف في اختلاف العلماء كتابا لم يصنف أحد مثلها، كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ولا أعلم عمن أخذ الفقه. قال: قلت: قد أخذ عن أصحاب الإمام الشافعي والابن المنذر تفسير كبير في 12 مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا. انتهى من السياق. المهم أن الإنسان يطمئن إلى ترجيحات هذا الإمام، وذلك والله أعلم لعله بسبب إخلاص فيه وتجرد. طلاب علم الحديث يعجبهم المتجرد ويرتاحون له، وانظر بسبب تجرده كم نقل عنه الحنابلة، لا سيما ابن قدامة في كثير من كتبه، ومنها المغني ينقل كثيرا عن ابن المنذر، قال ابن المنذر ورجح ابن المنذر، فرحم الله ابن المنذر ورحم الله أئمة الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يجعل قبولا لنا ولدعوتنا ولجميع شأننا، فإن الله إذا جعل القبول للشخص بورك في قليله، وإذا لم يبارك في الشخص ما نفع كثيره، نسأل الله السلامة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، أظنها تعزى إلى المتنبي هكذا. وهكذا عادة الإنسان إذا كان محبوبا قليله كثير، وإذا كان مبغوضا كثيره قليل. زد أيضا إذا كان الإنسان كريما القليل يؤثر فيه، وإذا لم يكن كذلك الكثير لا يغنيه. قال: باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن الأسود، بل الجمهور على أنه من شروط السلام الأجل المعلوم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاشترط الأجل. بل إن بعض أهل العلم لم يجوز السلف بمعنى القرض إلا في أجل معلوم. يعني ما يصلح أن تأتي إلى زيد من الناس وتقول اعطني 10,000 إلى أن ييسر الله. عند كثير من أهل العلم لابد أن تقول إلى يوم كذا أو شهر كذا أو عام كذا، لكن الذي يظهر لي خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى يهودي أن يعطيه ثوبا إلى ميسرة. لكن لو ضبطت المسألة بالأجل فهو أحسن. وأما السلام فلا بد من الأجل، لأنه إذا لم يكن أجل سيقع الخلاف. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوب بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. هذه مسألة ثانية، لا بد أن نفرق بين المسألتين. مفهوم يا أخوة؟ الآن الأحاديث عند النظر في مجموعها تجد أنها تتكلم عن مسألتين: مسألة السلم وشروطه أربعة، ومسألة السلف بمعنى السلم وأمره آخر، يعني القرض. القرض شأنه غير السلم الذي يجري فيه البيع. أما قلت لكم أن البيوع أربعة: حال بحال، حال بآجل، آجل بحال، كالة بكالة، أو دين بدين. هذا الأخير هو الممنوع، وبقية الأنواع جائزة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: اسلفوا أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن مقاتل نيسابوري قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك أو مروزي، مروزي عبد الله المبارك أيضا مروزي قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد. ما اسمه هذا محمد بن أبي مجالد يا محمود؟ ما تدري؟ قال: محمود ما يدري باسم محمد بن أبي مجالد، عند فائز لعله يعلم. إذا فائز ضاعت منه مشكلة، من سيفوز بعد فائز؟ عندك يا أفلحي محمد بن أبي مجالد، توافقونه أم تخالفونه؟ ها؟ هات. هو جاء أنه محمد بن أبي مجالد، جاء عبد الله، جاء غير ذلك، لكن البخاري كأنه يرجح هذا. قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. قال رحمه الله يشير إلى الرد على من أجاز السلام الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأما السلام لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر، لكن هذا ما يسمى سلام. يعني تدخل الدكان وتقول اعطني هذه البضاعة بكم؟ قال لك ب2000 تناوله، أين السلام؟ ما هناك سلام. لكن الشافعية سموه سلام، والصحيح أنه ليس بسلام، لابد من الأجل. أما إذا اشتريت في نفس المجلس هذا ليس بسلام. السلام أن تشتري شيئا في غير المجلس بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين. مفهوم يا أخوة؟ قال رحمه الله قوله وبه قال ابن عباس أي باختصاص السلام بالأجل، وقوله أبو سعيد هو الخدري والحسن أي البصري والأسود أي ابن يزيد النخعي. فأما قول ابن عباس فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مسقرة، وهو العنزي بفتح المهملة والنون ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كي المعلوم إلى أجل معلوم. وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم. وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كي المعلوم إلى أجل معلوم. قال رحمه الله باب السلم إلى أن تنتج الناقة. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا جويرية وهو ابن أسماع عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة خلافا لمالك ورواية عن أحمد. لكن لو أسلفه ناقة بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث جاز، لكن في شيء موصوف معلوم، لكن أن يسلمه فيما في بطن الناقة هذا هو الإشكال، هذا الغرر، هذا هو الغرر الذي من أجله حرمت كثير من البيوع. لو قال لك أسلفك على ما في بطن بقرتك أو على ما في بطن ناقتك هذا جائز أو ممنوع؟ ممنوع. لكن لو قال أسلمك على أن تأتيني بعجل بعد سنة أو بعد سنتين هذا جائز أو ممنوع؟ جائز إذا أتى بالأوصاف واستكملت الشروط، لكن إذا قيد بحبل الحبلة أو بالحبل هذا فيه غرر. قال خاتم اشتمل كتاب السلم على 31 حديثا، المعلق منها 4 والبقية موصولة، الخالص منها 5 حديث والبقية مكررة، وفقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار. انتهينا في هذه الليلة 22 من القعدة الحرام 41 و400 ألف، والله المستعان.